فيا أيها الإخوة الكرام، من تمام فضل الله جل وعلا علينا أنه أنزل علينا ماء طهورا، وبهذا الماء يتطهر الإنسان من الحدث الأصغر والأكبر ومن الخبث. وقد تكلمنا فيما مضى عن وسائل التطهير بالماء، ثم ذكر الفقهاء أنواعا أخرى للتطهير غير الغسل بالماء والمائعات الطاهرة، من جملة ذلك الدلك، وهذا تطهير للخف والنعل إذا أصابت نجاسة الخف أو النعل، أصابت الخف أو النعل وكانت النجاسة ذات جرم واضحة، ذات جرم، يكون تطهير هذا الحذاء وهذا النعل وهذا الخف بالدلك على الأرض، وذلك بمسحه على الأرض مسحا قويا يزيل النجاسة، وذلك لما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. هكذا عندما كانت الأمة في حالة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بدون معرفة العلة وبدون معرفة الغاية وبدون معرفة السبب، سادت هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن الأمة مأمورة بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قناعة ما في قناعة، فهمنا الغاية ما فهمنا الغاية، عرفنا السبب ما عرفنا السبب، رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. طبعا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مفروشا، كان على التراب على الحصى، فلذلك لو صلى الإنسان بنعله ما في إشكال، ولكن يجي واحد يعني داخل على المسجد مفروش بيطلعك في نعله بيمسح وبعدين داخل، وين داخل؟ وسامحوني يعني حتى بيوت المسلمين اليوم مفروش السجاد. طيب يا أخي ليش عم تدخل وبتدوس السجاد بنعلك؟ والأمر ليس كذلك بغريب، لأنه دوائرنا موظفيننا ومدراء الدوائر كل سجاد، ويداس هذا السجاد بالنعال. لماذا؟ على كل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يصلي وهو لابس نعله أن ينظر في نعله إذا كان فيه أذى أو فيه قذر فليدلك في الأرض. والرواية الثانية: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعلي، فإن كان بهما قذر فليدلكهما بالأرض. وجاء في الجامع الصحيح للسنن والمسانيد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذن فليدلكهما في الأرض وليصلي فيهما فإن ذلك طهور لهما. فلذلك من وسائل التطهير شو هي؟ الدلك بالنسبة هذا للنعل. هذا إذا كانت النجاسة ذات جرم. أما إذا لم تكن ذات جرم كالدم والبول لا يطهر الخف والنعل إلا بالغسل 3 مرات مع الجفاف في كل مرة. طبعا هذا إذا أراد أن يصلي في خفه أو نعله. من وسائل التطهير المسح، فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن المسح يطهر كل جسم صقيل كالسيف والمرآة والزجاج والمرايا بحيث يزول أثر النجاسة. إذا شيء مصقول ما في مسام كان مصقولا وأصابته نجاسة فيطهر بالمسح، سيف، مرآة، سكين، مرايا، بحيث يزول أثر النجاسة. لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانوا يجاهدون في سبيل الله إذا قتلوا المشركين مسحوا سيوفهم رضي الله تعالى عنهم وهم يصلون فيها ويحملونها أثناء الصلاة، لأن هذه الأجسام لا تتشرب النجاسة وما على ظاهرها يزول بالمسح. فقهاء الشافعية رضي الله تعالى عنهم خالفوا ذلك وقالوا: إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كالسيف والمرآة فإنه لا يطهر بالمسح، ولا بد من غسله لعموم الأمر بغسل الأنجاس، والمسح ليس غسلا. لذلك إذا كان الإنسان مضطرا يأخذ بقول السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم، وإذ ما كان في اضطرار ليقوم بالغسل، وبذلك يكون قد خرج من الخلاف بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. كذلك المرمر والبلاط، يعني البلاط كل شيء مصقول، كذلك طالما ليس فيه مسام تزول النجاسة ويطهر المكان بالمسح. التكرار، تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاهرة. واحد لابس ثياب طويلة، وهذا طبعا بالنسبة للرجل ما بيلبس الثياب الطويلة، من السنة أن يكون إلى ما فوق الكعب. وأما بالنسبة للمرأة مطلوب من المرأة أن تطيل ذيلها إلى ظهر قدمها. فقالت بعض النساء: يا رسول الله، إذا تنكشف قدمها، إذا هي بس فقط يكون الثوب لظهر القدم، إذا مشت بنكشف قدمها. قال: لترخه شبرا. قالت: يا رسول الله، انكشف قدمها. قال: لترخه ذراعا. طبعا اليوم المرأة إن الله وإنا إليه راجعون، وحتى بكل أسف اليوم الرجال يعني البنطال اللي بيلبسوه في الشارع، وخاصة وبكل أسف البنطال القصير فوق الركبة، من عدا ذاك البنطال يعني ساتر العورة، إيش اسمه هدولي؟ شو؟ بالراء إلا باللام؟ بنتكور. يعني الحمد لله الذي عافانا. أنت بتلبس منه شيء؟ فكانت المرأة إذا مشت ربما الأرض في شيء نجس وفي شيء طاهر. قالوا التكرار، تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاهرة يطهر الثوب، لأن الأرض يطهر بعضها بعضا. روى أبو داود عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، في شيء مكان موطهر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. لذلك التكرار يطهر الثوب. رابعا الجفاف يطهر الأرض. إذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء أو بالنار وذهب أثر النجاسة تصبح طاهرة، وهو هنا اللون والرائحة. فإذا ذهب اللون وذهبت الرائحة بسبب الجفاف، الشمس، الهواء، النار، طهرت الأرض وصحت الصلاة عليها، ولكن لا يصح التيمم عليها، لأن المطلوب لصحة الطهارة، لصحة الصلاة، الطهارة، والمطلوب لصحة التيمم الطهورية. فلذلك إذا كانت الأرض نجسة فأصابتها الشمس أو الهواء فجفت وذهب أثر النجاسة، فإن صلى عليها الإنسان الصلاة صحيحة، إن أراد أن يتيمم لا يصح التيمم. واستدل الفقهاء على طهارة الأرض بالجفاف أو بالشمس أو الهواء بما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ما يرش الماء عليها. وهذا ما أخذ به فقهاء الحنفية رضي الله تعالى عنهم. خالف جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الفقهاء، وقالوا بأن الأرض إذا أصابتها نجاسة فلا تطهر إلا بالماء، وذلك بمكاثرة الماء عليها حتى تزول عين النجاسة، كما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، خلص بال، تنجست الأرض، دعوه يكمل قضاء حاجته وعلى التراب. قال دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تراب كدلوا ماء عليه بجف تنتهي القضية. في رواية جاء الأعرابي وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن المساجد لا تصلح لمثل هذا، فضم النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني لما رأى من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وسيلة أخرى للتطهير الفرك، هذا فيما يتعلق في مادة المني. يختلف حكم المني الرطب عن المني اليابس عند جمهور الفقهاء. ذهب الحنفية إلى أن محل المني اليابس يطهر بفركه، تنجست الثياب بالمني يطهر بفركه، طبعا لا بد من الاغتسال. يجوز واحد يقول إذا طهر بالفرك ليش يغتسل، لا بد من الاغتسال، ولكن بالنسبة للثوب يطهر بفركه ولا يضر بقاء أثره، فإن كان رطبا فلا بد من غسله ولا يجزئ الفرك، يعني اغتسل وبدأ يصلي بالثياب وما زال المني رطبا لا يجوز، بدأ يغسل. أما إذا جف ويبس فيطهر بالفرك، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه. ولحديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه بدون غسل، وهذا عند السادة الحنفية. أما السادة الشافعية قالوا يستحب، يسن غسله. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن المني عندهم طاهر وليس نجسا، لذلك قالوا يسن غسله ولا يجب غسله. ولا فرق في هذا بين مني الرجل ومني المرأة، ولا فرق أيضا بين أن يكون على البدن أو الثوب. وقد قيد فقهاء الحنفية الطهارة بالفرك إذا بال الإنسان ثم استنجى بالماء، غسل فرجه بالماء ثم نام، ثم خرجت تلك المادة، فهذا يطهر بالفرك إن كان يابسا عند الحنفية. أما إذا استنجى بالورق ونحوه فلا يطهر بالفرك لاختلاط المني بالنجاسة، ولا يطهر حينئذ إلا بالغسل. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين.